السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حمل رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد على السياسيين الأمريكيين الذين دعوا إلى استبداله، وطالب فرنسا بالاعتذار لسعيها هي أيضا إلى عزله. وقال المالكي في مؤتمر صحفي أن عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس كارل ليفن يتحدثان عن العراق وكأن العراق ملك لهما.
مسؤولين في أمريكا وفي الكونغرس الأمريكي يتحدثون وكأن العراق ضيعة من ضيعات تابعة لهذا الشخص أو ذاك، كما وردت تصريحات كارل ليفن والسيدة هيلاري كلينتون، وهم من الديمقراطيين الذي ينبغي عليهم أن يحترموا الديمقراطية ويحترموا نتائجها، وإذا بهم يتحدثون وكأن العراق ضيعة تابعة لهيلاري كلينتون أو كارل ليفن.
ودعا المالكي كلينتون وليفن وهما من الحزب الديمقراطي إلى العودة إلى رشدهما. كما انتقد رئيس الوزراء فرنسا التي قام وزير خارجيتها برنار كوشنير بزيارة بغداد مؤخرا، وأشار المالكي إلى أن حكومته استبشرت خيرا بزيارة كوشنير، وإذا به يطلق تصريحات لا تحترم اللياقة الدبلوماسية عندما دعا إلى استبدال الحكومة ورئيسها. وكان كوشنير صرح في حديث نشرته مجلة نيوز ويك الأسبوعية الأمريكية اليوم أنه اتصل بوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز، وشدد خلال الحديث على ضرورة استبدال المالكي، وقال أيضا أن الولايات المتحدة فشلت في فهم الصراعات القديمة في العراق بحسب تعبيره. المالكي طالب فرنسا بالاعتذار عن تصريحات وزير خارجيتها. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد أن بيانا مشتركا سيصدر عن أحزاب الاتفاق الرباعي والحزب الإسلامي العراقي في وقت لاحق، يتضمن تلخيصا لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الخمسة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الحزب الإسلامي نفيه موافقة الحزب على الانضمام إلى التحالف الرباعي الجديد. وكان الحزب الإسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفض مقترح الأحزاب الأربعة بالانضمام إليها، قائلا أن مثل هذا التحالف لن يكون هو الحل للأزمة السياسية في العراق. ويضم التحالف الرباعي حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. أفادت وكالة أسوشيت بريس نقلا عن شهود أن مسلحين من ميليشيا جيش المهدي سيطروا اليوم الأحد على مركز التنسيق المشترك في مدينة البصرة بعد انسحاب القوات البريطانية من المركز وتسليمه إلى الشرطة العراقية. وأضاف الشهود أن أفراد الشرطة العراقية غادروا مبنى المركز لدى وصول مسلحي ميليشيا جيش المهدي. قالت مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن اليوم الأحد غارة جوية في شمال قطاع غزة دون أن تسفر الغارة عن وقوع إصابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شهود أن غارة إسرائيلية استهدفت قاذف الصواريخ قرب مدينة بيت حانون شمالي غزة. وقالت مصادر طبية أن أحدا لم يصب في الغارة. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع الغارة دون أن يعطي تفاصيل أخرى. توعدت إيران اليوم الأحد باستخدام قنبلة ذكية جديدة زينتها الفارط ضد أعدائها، وأعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار من على شاشة التلفزيون الحكومي أن إيران ستستخدم هذه القنابل ضد أعدائها عندما تحين الساعة. وكانت إيران كشفت في وقت سابق أنها بدأت إنتاج طائرة مقاتلة اسمها البرق على نطاق واسع لتحديث سلاح الجو الإيراني. قال مسؤولون صوماليون أن 5 أشخاص بينهم يافعين من طلاب إحدى المدارس قتلوا اليوم الأحد، وأصيب 9 آخرون في سلسلة من التفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو. وقال محمد أحمد فرح مدير المدرسة أن يافعين من طلابه قتلا في انفجار قرب المدرسة. وأعلنت الشرطة أن إسلاميين مسؤولون عن التفجيرات. وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد عبدي وحيد أن الإسلاميين يزرعون العبوات الناسفة بين المدنيين، واعتبر ذلك عملا همجيا على حد وصفه. وأضاف أن المهاجمين رموا قنبلة يدوية على قوات الشرطة شمال شرقي مقديشو. قال مسؤولون اليوم الأحد أن 12 من عناصر طالبان قتلوا في قصف مدفعي على الحدود الباكستانية الأفغانية. وأعلنت قيادة التحالف الدولي في بيان لها أن مسلحي طالبان هاجموا قواتها والقوات الأفغانية شرقي إقليم باكتيكا مستخدمين الأراضي الباكستانية لإطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه موقع رصد تابع لقوات التحالف يوم أمس السبت. وأضاف البيان أن مدفعية قوات التحالف ردت على مصادر القصف، وأكد البيان أن السلطات الباكستانية أذنت لقوات التحالف بالرد. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه أرق التحية من إذاعة العراق الحر من سمير علي منزي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة. تتابعون فيها تحويل قصور صدام في مدينة بابل الأثرية إلى مدينة سياحية عامة. وضمن جولة هذه الساعة في عالم الصحافة نتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع برنامج التقرير الاقتصادي، يتابع فيه نظم ياسين آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي. مستمعينا الكرام، وسط التحركات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية للخروج من الأزمة الراهنة بعد انسحاب جبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، تؤكد مصادر مطلعة من داخل الائتلاف استمرار المفاوضات مع أعضاء جبهة التوافق للعدول عن قرار الانسحاب والعودة إلى الحكومة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أياد جمال الدين القيادي في القائمة العراقية أن قرار الانسحاب لا رجعة فيه. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
أكدت القائمة العراقية الوطنية تمسكها بقرار الانسحاب من الحكومة بعد نحو 2 أسبوع من قرار تعليق مشاركة وزرائها في اجتماعات تلك الحكومة. القيادي في القائمة أياد جمال الدين شدد في حديث لإذاعة العراق الحر على جدية قرار الانسحاب.
ليس هناك تراجع، هذا قرار قد اتخذ والقرار قد نضج على نار هادئة، يعني منذ فترة طويلة كان هذا القرار يبحث ويناقش مع في كواليس القائمة، وهو لا رجعة فيه إلا أن يتم في تصورنا حوار سياسي موسع من أجل الخروج من هذه الأزمة، ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بالحوار بين أنداد وليس على أساس التابع والمتبوع.
ورغم إقراره بعدم تأثير انسحاب القائمة العراقية على النصاب البرلماني للحكومة، إلا أن جمال الدين يرى أن الحكومة خسرت نصابها السياسي بالانسحابات المتتالية.
ما زال النصاب البرلماني متوفر لهذه الحكومة، ولكن النصاب السياسي قد اختل بانسحاب التيار الصدري وانسحاب جبهة التوافق وانسحاب القائمة العراقية. فهناك فرق بين النصابين، بين النصاب القانوني البرلماني وبين النصاب السياسي الذي يفترض أن يكون متوفر للحكومة. وبما أن كتل مهمة في البرلمان كانت مشاركة في الحكومة قد انسحبت، فإن نصابها السياسي قد اختل.
وبعد استقالة وزير العدل السابق هاشم الشبلي بقي للقائمة العراقية 4 وزراء في حكومة المالكي، أعلن أحدهم وهو وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي عدم التزامه بقرار الانسحاب. يقول عضو الائتلاف العراقي الموحد الشيخ ضياء الدين الفياض أن الكثير من وزراء القائمة العراقية أكدوا عدم رغبتهم الالتزام بأوامر القائمة.
تميزت القائمة العراقية بالمواقف المتذبذبة بين الحين والآخر، يعني كلما طوينا طريقا معها كلما في منتصف الطريق تنكس وترجع. الشيء الآخر كما تعلمون القائمة العراقية ميزتها ليست على هوى واحد أو على اتجاه واحد في مساراتها، يعني من الحزب الشيوعي إلى الآخرين علمانيين وغيره، وبالنتيجة جامعة شاعر وبالنتيجة جامعة فد جامعة غير متجانسة تقريبا، فليس لها موقف محدد. ولذلك كثير من وزرائها يطلبون منا أنه نحن معكم ولا نريد أن نأتمر بأوامر مثلا قيادة هذه القائمة.
لكن جمال الدين يرى أن أي وزير لا يلتزم بقرار القائمة العراقية الانسحاب من الحكومة يعد مستقيلا ولا علاقة له بالقائمة.
لم يكن لوجود القائمة وتغطيتها لهذه الحكومة من أي مبرر. نحن لا يمكن أن نشترك في حكومة لسنا مشاركين فيها، وإنما نوفر الغطاء الشرعي للحكومة، ولذلك لا بد من اتخاذ مثل هذا القرار. قررت القائمة الانسحاب من الحكومة، ويبقى السادة الوزراء يجب أن يلتزموا بقرارات القائمة التي رشحتهم لهذه المناصب، وفي حال تخلف البعض سيعتبر مستقيلا من القائمة والقائمة لا علاقة لها به نهائيا.
وعن مستقبل حكومة المالكي يقول الفياض إن الائتلاف العراقي الموحد ما زال ينتظر قرار جبهة التوافق بالعودة والعدول عن قرار الانسحاب، وأن هناك تطورات إيجابية بهذا الاتجاه.
ننتظر جبهة التوافق، هناك حوارات قائمة، وأعلنت السيد طارق الهاشمي قال إحنا أكو حوارات، فإن استجيب لأكثر مطالبنا سوف نرجع. وبدأت عملا الآن 25 لجنة لبحث قضية المعتقلين، بحثت مع فخامة الرئيس جلال الطالباني، وأكو فت مرونة الآن ونوع من المطاطية في التعامل مع هذا الملك، وأتصور يوصلون إلى نتيجة. وإذا لم يصلوا فالسيد المالكي يمنح فرصة أخرى لكي يستبدل وزراءه بشكل جديد.
الراشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع تداعيات الأزمة التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية. ففي السليمانية استطلع مصطفى صالح كريم رأي الكاتب السياسي أدهم ميران حول مصير الحكومة ومدى تأثير هذه الانسحابات على القيام بمهامها.
على العموم أنا أتصور لأن النصاب الدستوري لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء لن يتأثر بهذه الانسحابات وسيبقى قائما، يعني هذا لا يعني بأنني أقلل من شأن هذه الانسحابات، بل بالعكس فهي تؤثر على تلاحم الجبهات والكتلات السياسية المعترفة في الحكومة والبرلمان. ومع ذلك فالحكومة الحالية ستظل باقية ما لم يقم البرلمان بسحب الثقة منها في كل الأحوال، يعني استبعد ذلك، وخاصة بعد التحالف الجديد بين الحزبين الكرديين وكتلتي المجلس الأعلى وحزب الظهر.
هناك تصريح صدر من السيد مسعود بازان لدفن كردستان يقول إن على الذين يحاولون تبديل المالكي أو تغيير حكومته عليهم إيجاد بديل يكون أكثر إيقاعية أو أكثر نشاطا أو أكثر شخصية من المالكي.
اتفق مع السيد مسعود البرزاني لأنه يجب إيجاد بديل حقيقي ولديه القدرة لكي يتخذ هذا المكان ويكون بديلا للمالكي، ولا يوجد حاليا بديل للسيد المالكي، وهذا أنا أعتقد أنه استفسار منطقي وفي محله.
على ذكر بقاء الحكومة، هل يمكن استمرار الحكومة الحالية في أداء أعمالها دون هذه الكتل وكيف ذلك؟
في الوقت الحاضر يحظى الدكتور المالكي بثقة رئيس الجمهورية ورئيس أقليم كردستان وحزبيهما، بثقة المجلس الأعلى وحزب الدعوة، ولا ننسى بأن الدستور العراقي يقضي بحل الحكومة في حالة إقصاء رئيسها، وهنا لو تحقق ذلك تحدث مشاكل أخرى، أن تشكيل الحكومة واستزار هذا العدد الكبير من الوزراء قد تستغرق شهورا، وهو ما سيكون له مردود سلبي على الأوضاع الأمنية.
مصطفى صالح سليم، إذاعة العراق الحرة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يعرف عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ولعه بالقصور، وكان قد بنى قصر رئاسي في كل محافظة عدا بغداد التي كان يملك فيها أكثر من 30 موقعا رئاسيا. العديد من هذه القصور قد نهبت ودمرت بعد سقوط النظام السابق، لكن اليوم هناك توجه لإعادة ترميم هذه القصور وتحويلها إلى منتجعات وأماكن سياحية عامة، بعد أن كان النظر أو الاقتراب من هذه القصور يعتبر جريمة عقوبتها السجن أو الإعدام. محافظة بابل تواصل اليوم العمل لتحويل قصور صدام في مدينة بابل الأثرية إلى مدينة سياحية عامة، مع الإبقاء على ملامح هذه القصور والكتابات الموجودة على جدرانها. تقرير على رزاق.
لعل من أبرز المعالم التي كان يتسم بها رئيس النظام العراقي السابق هو حبه لبناء قصور ومنتجعات تحت شعار قصور الشعب. مدينة بابل الأثرية كانت محل اختيار لبناء منتجع سياحي يحتوي على قصر كبير يطل على مدينة الحلة وشطها الذي يلفه من كل الجوانب، وحدائق غناء وشلالات. هذه الأبنية، وبعد أن غادرتها قوات التحالف التي استقرت بها بعد سقوط النظام، تعرضت إلى النهب والسرقة. الكوادر الهندسية في محافظة بابل شرعت بإعادة الحياة إلى الأبنية والقصور لتحويلها إلى مدينة سياحية عامة. هذا ما أكده المحامي حسون الفتلاوي نائب محافظ بابل في حديثه لإذاعة العراق الحر.
كمحافظة حاولنا أنه ترميم هاي الأبنية وغيرنا تصاميمها بحيث أصبح عندنا هسه مدينة سياحية متكاملة تضم 31 سويت، أضافة إلى تضم 10 سويتات هاي درجة ممتازة، تضم أسواق، تضم قاعة للاحتفالات، قاعة للمؤتمرات، قصر رئاسي على المستوى هذا كبار المسؤولين، عندنا مطعم قاعة تضم تقريبا تكفي لل 500 مواطن تقريبا، حدائق واسعة، بحيرة، مركز صحي، بدالة، إضافة الخدمات الأخرى. هذه إن شاء الله كمرحلة أولى. مرحلة ثانية عندنا الجانب الآخر من الشط، شط الحلة، هذا مساحة 45 دونم، وضعنا له كشوفات ما يقارب كلفتها 1.8 مليار، راح يكون حدائق، متنزهات، ملاعب للأطفال، جازينوات، وطبعا راح يصير أكو سياحة نهرية بين الجانبين، إضافة أنه راح يصير محطة لنقل المواطنين قرب مديرية ماء بابل، تنقل المواطنين عن طريق الزوارق للمدينة السياحية.
نقوش وزخارف تحمل أسماء المعارك التي خاضها صدام حسين وأسمائه 99، وأبيات من الشعر تخلده وملامح كثيرة أخرى. المهندس عبد الستار ناجي مدير المشروع بيّن أن الاتفاق جرى مع الحكومة المحلية في المحافظة على بقاء هذه الملامح على حالها لأنها جزء من تاريخ.
صار اتفاق أنه هذا يبقى تاريخ، أنه بوقت الفرد العراقي كان يشتري كيلو طحين ب1500، كان أكو هيش بناء أملاق والشعب جوعان.
رجل مسن كان يحمي قصر صدام وينام في غرفته عبر عن شعوره وهو يتواجد في هذا المكان الذي كان عصيا على الجميع.
شعور أي مواطن شريف بأنه صدام الطاغية اللي يبي قصور الشعب بحجة الشعب، أحس نفسي أحسن من صدام، لأن هاي القصور ما خدمة الشعب وإنما ظلت خراب لمرور الزمن.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ذات القلوب تحن لمن تحن مسكين العيون ذبلها الحزن ودقات القلوب تحن لمن تحن نتعذب ونتعب لو مرة التقينا نبكي عذاب الحب لو نبكي عليه
الكرام. الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
من عناوين الصحافة الأردنية: بوش العمليات الهجومية في بداياتها والانسحاب مبكرا من العراق، تشييع جثمان عبد الرحمن عارف إلى مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق، كربلاء تبدأ استقبال الزوار لإحياء ذكرى مولد الإمام المهدي، الأردنية العراقية للنقل البري بانتظار إشارة بدء تحميل الصهاريج بالنفط العراقي. وإلى التفاصيل، حيث تقول صحيفة الرأي إن الشركة الأردنية العراقية للنقل البري بانتظار إشارة البدء لتحميل الصهاريج بالنفط العراقي والانطلاق إلى الحدود الأردنية، وأكد مدير عام الشركة الجاهزية التامة للقيام بعملية النقل حال إعلان الجهات العراقية قرار الانطلاق، وأشار أن الشركة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية المناسبة الكفيلة بحماية صهاريج النفط خلال رحلتها داخل الأراضي العراقية، وسيقوم سائقون عراقيون بهذا الجزء من عملية النقل على أن تتولى صهاريج الشركة في الأردن بسائقين أردنيين متابعة النقل من الحدود الأردنية وحتى موقع مصفات البترول لمزيد من الحماية والأمن للصهاريج والسائقين على حد سواء. وتقول صحيفة الدستور أن الشيخ ماجد الدليمي أعلن رسميا في عمان عن تشكيل مجلس شيوخ وأعيان العراق الذين وقعوا وثيقة تعهدوا من خلالها بالعمل على تحقيق عديد الأهداف، من بينها الدفاع عن العراق ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله الذي يستهدف المواطنين الأبرياء ومصالحهم والبنية التحتية للعراق. وتقول الدستور أن عمليات بيع البنزين العراقي المهرب لا تزال تتم بالمنطقة المقابلة لمجمع رغدان بالمحطة، وتكمن خطورة كبيرة عندما يقوم الوافدون بتخزين هذه المادة بالبيوت الآهلة بالسكان في ذات المنطقة. ومن تعليقات الكتاب تقول رنا الصباغ في العرب اليوم إن تنظيم دخول العراقيين إلى الأردن بات ضرورة من أجل وضع حد لمعاناة إنسانية غير مقبولة لدى وصولهم إلى مطار الملكة علياء أو معبر الكرامة الحدودي. لقد سدت الأبواب في وجه غالبية المسافرين ولم يعد أمامهم إلا المغامرة بمحاولة الوصول جوا إلى عمان، إلا أن العديد منهم يواجهون احتمالات إبعادهم مع مهر جوازات سفرهم بأختام حمراء تمنعهم من المحاولة مرة أخرى. ولا يعقل أن تستمر شكوى العراقيين من تشديدات وتعقيدات في إجراءات الأمن والهجرة المتبعة على المعابر الحدودية وتحديدا في المطار منذ هبوط الطائرة التي تقلهم من بغداد وغيرها من المطارات العراقية. وفي المقابل لا بد من قوننة عملية الدخول، فلا بد أن يعرف راكب الطائرة والمغادر برا أن إمكانات دخوله ممكنة قبل أن يعد العدة لذلك. حازم البيضين، إذاعة العراق الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تحذيرات حول الأوضاع في العراق يطلقها مركز بحث أمريكي بارز وتنقلها عنه صحف القاهرة، وخلافات بين القادة الأمريكيين في البنتاغون وعلى الأرض في العراق تتخذ منها صحيفة الأهرام شبه الرسمية عنوانا رئيسيا لصفحتها الأولى. وتهتم صحف القاهرة بإعلان أمريكي عن تعاون بين قوى عراقية والقوات الأمريكية لمواجهة تنظيمات العنف في العراق وبخاصة تنظيم القاعدة. تهتم صحيفة مصر اليوم المستقلة بتحذيرات مركز بحثي أمريكي من أن العراق يقترب من مرحلة سيطرة بارونات الحرب على مناطق بأكملها. وأصدر مركز صندوق تمويل السلام تقريرا دعا فيه السياسيين الأمريكيين إلى ما سماه تقسيما محكوما للعراق يسمح بسحب القوات الأمريكية من العراق دون خسائر كبيرة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق مرشح الرئاسة الأمريكي والسيناتور البارز جو بايدن دعوة مشابهة. وقالت الصحيفة المصرية أن التقرير استخدم لأول مرة لفظ بارونات الحرب، وقال أنهم يسيطرون على مناطق بعينها وأن الدول المجاورة تزيد من مشاركتها وتورطها هناك، وحذر من إمكانية تطور الصراع ليشمل دولا عدة في المنطقة. من جهتها تتحدث صحيفة الأهرام في عناوينها الرئيسية عن خلافات حادة بين ديفيد بيتريس قائد القوات الأمريكية في العراق الذي يفضل التباطؤ والتمهل في أي مسعى لخفض القوات، وبين بيتر بيس رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وجورج كيسي قائد القوات البرية اللذين يقال إنهما يميلان إلى التوصية بخفض تدريجي كبير للقوات بحلول نهاية عام 2008. وتضيف الأهرام إن هذه الانقسامات المتصاعدة مع تأكيد رئيس جورج بوش رفض القطع لأي خفض مبكر لحجم قواته في العراق، مؤكدا أن العمليات العسكرية هناك ما زالت في مراحلها الأولى. المساء تهتم باحتفالات إحياء ذكرى مولد الإمام المهدي، وتضيف إن مدينة كربلاء تستعد لاستقبال آلاف الزوار الشيعة استعدادا لهذه الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتوقع وصول أكثر من 2 مليون زائر إلى المدينة من مختلف المدن العراقية لا سيما الجنوبية والعاصمة بغداد. أخيرا صحيفة الجمهورية تنقل عن الهلال الأحمر إن عملية نزوح واسعة النطاق أدت إلى تصفية طائفية كاملة لمناطق في وسط العراق، ما أدى إلى أن قفز عدد العراقيين النازحين داخليا من 499 ألفا إلى 1,100,000 مواطن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. نجدد لكم التحية من إذاعة